الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا شرح على رسالة السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، التي تعرف بشرح السنة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق فيه والإعانة والتسديد، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأما الكلام على ترجمة المؤلف وإسناد الرسالة، فقد وقع ذلك بحمد الله تعالى في شرح قديم على هذه الرسالة، فليراجعه من شاء منكم. ونستعين بالله عز وجل على البدء في شرح الرسالة نفسها، سائلين الله عز وجل التوفيق والسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم بموافقة الهدى. أما بعد، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا تنال النفس واياك فيه نصحا، بدات فيه بحمد الله في البشر والتسديد. الحمد لله.
هكذا بدأ رسالته رحمه الله. وقد وقع في كلامه أن رسالته هذه إنما كانت جوابا لسؤال، قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا، إلى آخره. وبالرجوع إلى إسناد الرسالة نجد أن هناك مناسبة أو سببا لكتابتها. الإسناد ينتهي إلى علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله. هؤلاء جمع من الناس يتذاكرون السنة فيما بينهم، يذكرون أصولها ومسائلها، إلى أن جاء ذكر عالم من العلماء وهو الإمام المزني رحمه الله. قال: فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، أي يقول بالوقف في القرآن، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال: وذكر آخر أنه يقوله، أي أنه لا يتوقف. قال: إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا. عندما انتشر هذا الكلام أو ذكر، أصاب الناس منه غم شديد. لماذا؟ لأن المزني رحمه الله عالم معروف مشهور، وله عند الناس قدر ومكانة، فإذا نسب إليه قول بدعي أو انحراف في الاعتقاد أو المنهج، فإن هذا يعد مصيبة كبيرة، لما للعالم من القدر عند الناس، ولما له من الأثر في استقامته وانحرافه. فإن استقامة العالم استقامة للناس، وإن انحراف العالم انحراف للناس. الناس يتأثرون بعلمائهم ويعظمونهم، فإذا وقع الانحراف من العالم، نسأل الله العافية، فإن هذا يؤدي إلى انتشاره ورواجه عند الناس. أو في أقل الأحوال، لو أن الله عز وجل عصم الناس عن التأثر بهذا الانحراف، فإنهم يصابون بمصيبة عظيمة لأجل انحراف هذا العالم في نفسه. لأن العالم يمثل الدين، يمثل السنة، فإذا انحرف فهذا أمر يؤدي إلى التشبيه على الناس، على من لا علم عنده ولا تمييز عنده، كما أنه يؤدي إلى الخوف على النفس، أنك ترى أمامك عالما كان يقول بالسنة يوما ما، وكان يعلم الناس ويهديهم ويرشدهم بإذن الله تعالى، فإذا به ينحرف عن هذا الحق الذي يقوله، فهذا فيه أثر سيء عظيم على القلب، ويوجب الخوف على النفس، أنك إذا رأيت القدوة يحدث له ذلك فما ظنك بمن دونه؟ فعلى الإنسان كما يقول الإمام البربهاري رحمه الله أن تصحبه الشفقة أبدا ما كان في الدنيا، طالما أنه حي في هذه الدنيا لا بد أن يشفق على نفسه دائما، لا بد أن يخاف على نفسه دائما ولا يأمن مكر الله عز وجل، وعليه أن يكثر الاستعاذة من الفتن وأن يسأل الله التثبيت على الحق، نسأل الله من فضله العظيم. قال: فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. هذا فيه فائدة وأدب، أن العالم إذا نسب إليه شيء من الباطل طالما أنه ليس مقطوعا به إليه، يعني لم تثبت نسبته إليه، لم يثبت عنه أنه قال مثل هذا الكلام، فإنه لا بد من التثبت، لا بد من التثبت، ولا يجوز أن يقطع على أحد من المسلمين بباطل، فكيف بعلمائهم؟ فإذا أثير كلام، أثيرت شبهات، أثير شيء من الباطل عن عالم من علماء المسلمين أو كبير من كبرائهم، فإن الواجب في التثبت. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في خبر يأتي به فاسق، وكذلك في خبر يتناقله الناس فيما بينهم ليس له أصل يرجع إليه، وإنما هي شائعات أو أمور تذكر قيل وقال، فهذا أيضا مما يجب التثبت فيه، ولا يجوز التسرع بنسبة الباطل إلى العالم ويقال إنه قال كذا أو قال كذا أو قال كذا، كل هذا لابد فيه من التثبت والتؤدب. لا يجوز القطع على أحد من المسلمين بباطل إلا ببينة ودليل واضح، فكيف بعلمائهم وقدوتهم؟ قال: فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر. هذا أيضا فيه من الفائدة أن العالم يجب عليه أن يبين في مواطن الاشتباه والاحتمال والفتن، وخصوصا إن كان الأمر يتعلق به في اعتقاده ودينه فلا بد له أن يبين، فإن أثير عنه شيء أو نسب إليه شيء من الباطل وطلب منه البيان فقد تعين عليه ذلك، لا بد أن يبين ويوضح، ولا بد أن يقطع النزاع والجدل والقيل والقال، لا يجوز له أن يسكت. السكوت في مواطن الفتن والشبهات يعد موطن تهمة ويؤدي إلى وقيعة الناس في هذا العالم وأن ينسب إليه هذا الباطل الذي ينتشر عنه، فلا بد من البيان والإيضاح. ودائما ما نذكر هنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف عندما كان يقلب زوجته صفية رضي الله عنها إلى بيتها، أي يوصلها إلى بيتها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، نظن بك شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فهذا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصان عن الظن الباطل ولا يمكن أن يساء به الظن، فكيف بمن دونه؟ فيقول العلماء: أخذا من هذا الحديث لا بد من البيان والإيضاح في مواطن الفتن ومواقف التهم، وأن السكوت في ذلك يعد تهمة بسببها يخوض الناس في أعراض الساكت، وكما قال من قال من السلف: من وقف مواقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به. فهذا المزني رحمه الله تعالى يبين ويوضح ما هو عليه وما يعتقده ويدين الله تعالى به. ابتدأ رسالته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام على البسملة باختصار كما يلي: أولاً، الفرق بين البسملة والتسمية. البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية هي قولك بسم الله. فأما البسملة فإنها لا تشرع إلا في موضعين: الأول عند قراءة القرآن، والثاني عند كتابة الرسائل وتصنيف الكتب ونحو ذلك. وأما التسمية فإنها تشرع على كل حال، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، أي الجماع، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. ثانيا، قوله باسم مركب من جار ومجرور، الباء واسم، والاسم مشتق من السمو على الصحيح، لأنه يسمو بالمسمى أي يرفعه ويميزه عن غيره. والجار والمجرور باسم، الباء واسم، جار ومجرور، متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام، متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام. أربعة أشياء: أولا فعل، ثانيا متأخر، ثالثا محذوف، رابعا مناسب للمقام. ما معنى هذا؟ بسم الله، بسم الله ماذا؟ تفعل ماذا بسم الله؟ هذا هو المقصود بقولنا متعلق، يتعلق بماذا؟ فأولا نقول هو فعل ليس اسما، ثانيا نقول متأخر ليس متقدما، رابعا نقول محذوف ليس بارزا، ثالثا نقول محذوف ليس بارزا، رابعا نقول مناسب للمقام، للمقام الذي تبسمل فيه أو تسمي فيه. تمام؟ فإذا كنت تأكل، لو تكلمنا على التسمية، إذا كنت تأكل تقول بسم الله، بسم الله ماذا؟ بسم الله آكل. إذا قدرناه فعلا متأخرا محذوفا مناسبا للمقام. أنت لا تقول بسم الله آكل، لكن تقول بسم الله وتسكت. تمام؟ فهو محذوف وهو فعل. لا نقول بسم الله الأكل، ليس التقدير هكذا، وإنما هو فعل، وهو متأخر، ليس المراد آكل بسم الله، لا، هو متأخر، بسم الله آكل. لماذا؟ قالوا ليدل على الاختصاص والحصر، أنك تأكل بسم الله لا باسم غيره، وهو محذوف كما قلت لكم. ثم هو مناسب للمقام، لأن المقام مقام أكل، فلهذا قلنا نأكل أو آكل إلى آخره. لو كان شربا بسم الله أشرب، لو كان كتابة بسم الله أكتب، لو كان قراءة بسم الله أقرأ إلى آخره. تمام؟ فهذا هو معنى قولهم متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام. فالتقدير إذن بسم الله الرحمن الرحيم على حسب المقام الذي أنت فيه. في قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. تمام؟ في كتابة الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أصنف أؤلف إلى آخره. ثالثا، اسم الجلالة الله، وهو علم على الذات الإلهية الكريمة، وهو من أسماء الله الحسنى، وهو أعظم الأسماء الحسنى، فجميع الأسماء ترجع إليه. وهو مشتق على الصحيح واشتقاقه من الألوهية وهي العبادة، ويقال هي المحبة، ويقال هي التحير، كل هذه معان للألوهية. فالألوهية تأتي بمعنى العبادة، وتأتي بمعنى المحبة، وتأتي بمعنى التحير. فالإله هو المعبود، وهو المحبوب، وهو الذي تتحير فيه العقول. فكلمة الله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللامان، لام ال واللام التي هي من أصل الكلمة، فصارت لاما واحدة مشددة. وهنا تنبيه على قضية الاشتقاق في أسماء الله تعالى وصفاته. عندما نقول لفظ الجلالة أو اسم الجلالة مشتق، ما معنى الاشتقاق؟ باختصار شديد، الاشتقاق معناه التلاقي في اللفظ والمعنى، أن كلمة الله تتلاقى في لفظها وفي معناها مع كلمة الإله، أو يعني كلمة الألوهية، أصل الألوهية، هذا هو، أنها تتلاقى معها في اللفظ وفي المعنى. رابعا قوله الرحمن من أسماء الله تعالى المشهورة، وهو يدل على صفة الرحمة الذاتية، وله بلاغة من جهة المعنى، من حيث الامتلاء والغلبة، يعني الرحمن يدل على صفة الرحمة على وجه الامتلاء والغلبة، بمعنى أن الله عز وجل قد اتصف بهذه الصفة اتصافا ذاتيا على هذا الوجه الكامل، واسم الرحمن خاص بالله عز وجل، لا يتسمى به أحد من الناس، كما يقول الحسن البصري رحمه الله: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحروه. الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحروه، ومن حاول منهم أن يفعل كمثل مسيلمة الكذاب فإن كذبه يتضح ويبين، لا يمكن أن يصدقه أحد، فليس هناك أحد من الناس يسمى رحمانا، هذا لا يمكن. خامسا قوله الرحيم، أيضا من أسماء الله المشهورة، وهو يدل على صفة الرحمة الفعلية، والبلاغة فيه من جهة التكرر والوقوع، إن الرحمة يتكرر صدورها من الله عز وجل وهي واقعة موجودة واصلة للناس. وبهذا تعرف الفرق بين الاسمين، بين الرحمن والرحيم. الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية. الرحمن بلاغته من جهة الامتلاء والغلبة، والرحيم بلاغته من جهة التكرر والوقوع. الرحمن اسم خاص بالله تبارك وتعالى لا يطلق على غيره أصلا، وأما الرحيم فيمكن أن يطلق على غير الله عز وجل مع الفارق المعروف بين رحمة الله تعالى ورحمة الخلق. ثم قال المؤلف رحمه الله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. هذا دعاء بدأ به رسالته، ويلاحظ فيه البدء بالدعاء للنفس قبل الغير، البدء بالدعاء للنفس قبل الغير. وهذا هو الأدب في الدعاء، وهو الذي ورد به القرآن والسنة، كما في قوله تعالى: رب اغفر لي ولأخي، وقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا بدأ له بنفسه. وقوله عصمنا، المراد بالعصمة التوفيق والتسديد، وأصلها المنع، أصل العصمة المنع، كما في الحديث المعروف: عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالعصمة في أصلها هي المنع، والمراد هنا التوفيق والتسديد، ليس المراد المنع من الذنوب مطلقا، ليس المراد المنع من الذنوب مطلقا، فإن هذا لا يقع بطبيعة الحال، وإنما المراد التوفيق والتسديد. والعصمة تكون بالتقوى، عصمنا الله وإياكم بالتقوى. والتقوى في أصل معناها هي اتقاء الشيء، اجتناب الشيء، والمراد بها شرعا اتقاء عذاب الله تعالى وغضبه بفعل الواجبات وترك المحرمات. ومن أجمل التعريفات التي ذكرت للتقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. فذكر في تعريفه هذا جامع ما تشتمل عليه التقوى، وذكر الأسس التي تنبني عليها التقوى. فالتقوى عمل، فعل للواجبات وترك للمحرمات والسيئات، التقوى اتباع وبصيرة على نور من الله، فإنك إذا فعلت شيئا أو تركت شيئا لا تفعل ولا تترك إلا ببيان من الله سبحانه وتعالى وبلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتقوى مبنية على الاتباع لا على الابتداع. وذكر أيضا الإخلاص، ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله. التقوى في فعلك للواجبات وتركك للمحرمات، إنما تفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، ترجو رحمته وتخاف عذابه. فذكر حقيقة التقوى، وذكر الأسس التي تنبني عليها والتي ينبني عليها كل عمل صالح، وهما الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. قوله: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. الهدى في أصله هو الإرشاد والدلالة، والهدى على قسمين: عام وخاص. فالعام هو الهدى للمصالح والمنافع عموما، الهدى للمصالح والمنافع عموما، كما في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله تعالى: والذي قدر فهدى. فالهدى في مثل هذه المواضع هو الهدى العام إلى المصالح والمنافع. القسم الثاني الهدى الخاص، وهو الهدى إلى الدين، إلى دين الإسلام الذي يرتضيه الله عز وجل ولا يقبل دينا سواه. وهذا الهدى الخاص ينقسم أيضا إلى قسمين: عام وخاص. فالعام هو الهدى إلى دين الإسلام عموما، أن يصير المرء مسلما على وجه العموم. والخاص هو الاستقامة في داخل دين الإسلام، الاستقامة في داخل دين الإسلام، أن يكون المرء مسلما مستقيما، مسلما تقيا، مسلما سنيا، أن يستقيم على السنة وعلى طاعة الله عز وجل. وبناء عليه فالهدى المراد في كلام المؤلف هنا هو الهدى الإيش؟ الخاص. الخاص بعد الخاص، يعني المقصود به الهدى الأخص، الهدى إلى الاستقامة، إلى الصواب والسداد في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: أما بعد، هذه كلمة معروفة يؤتى بها لفصل الخطاب، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. قوله: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا. السنة لغة هي السيرة والعادة والطريقة، السيرة والعادة والطريقة، وقد جاء استعمالها بهذا المعنى في كتاب الله تعالى، كما في قوله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما يشبه ذلك من الآيات التي تضاف فيها السنة إلى الله سبحانه وتعالى مثلا. فالمراد بالسنة هنا ما ذكرناه من المعنى اللغوي. والسنة شرعا لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالقول والفعل معروفان، والتقرير أن يفعل شيء بحضرته صلى الله عليه وسلم فيقره لا ينكره، والصفة ما يتصف به صلى الله عليه وسلم في الخلق أو الخلق، في الخلق أو الخلق، في خلقته صلى الله عليه وسلم أو في أخلاقه وتعاملاته. فكل ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة يقال فيه سنة، يقال فيه سنة. فهذا هو المعنى العام، وهذا المعنى هو المراد هنا، هو المراد هنا في هذه المواضع، وخصوصا أمور الاعتقاد، وخصوصا أمور الاعتقاد. هذا هو المراد بالدرجة الأولى في هذه المواضع عندما يتكلم العلماء على السنة في أبواب الاعتقاد على السنة في أبواب المنهج، فهذا هو المراد، أنهم يذكرون ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما هو على سبيل الاعتقاد أو المنهج. وهذا قد يجيء أحيانا على شكل الكتب المصنفة استقلالا كما في رسالتنا هذه، وكما في الكتب التي سميت بالسنة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، إلى غير ذلك من الكتب التي تسمى بهذا الاسم. فسواء كان ذلك في شكل كتاب مصنف أو كان ذلك ضمن الأبواب المعروفة في كتب السنة التي يذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تطلق ويراد بها هذا المعنى العام. وإذا تكلمنا عليها في أبواب الاعتقاد عندما يقال السنة كذا، فالمراد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد. وهذا المعنى العام أيضا هو الذي يجيء في سياق الاتباع، في سياق الاتباع والاعتصام برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدين الله عز وجل عموما. وقد جاء هذا في الأحاديث النبوية نفسها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة هنا المراد بها هذا المعنى العام، طريقته صلى الله عليه وسلم أو هديه أو منهجه، هذا هو المراد. وأما المعنى الخاص لكلمة السنة فهو معنى اصطلاحي دقيق عند علماء فن بعينه، وهو الفقه والأصول. فإنهم يطلقون كلمة السنة في عرفهم واستعمالهم، ويريدون بها معنى خاصا دقيقا، وهو الذي يقولون فيه: ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه، يعني الذي يقال فيه أيضا مستحب أو مندوب إلى آخره، الأشياء التي لا يعاقب على تركها، لا يستحق المسلم عقابا على تركها، وإذا فعلها امتثالا فإنه يثاب عليها، كمثل نوافل الصلاة والصيام، وكمثل ذكر الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من أنواع النوافل والمستحبات الكثيرة. قوله: تصبر نفسك أو تصبر نفسك وجهان. الصبر بمعنى الحبس، وهذا هو أصل معنى الصبر بمعنى الحبس. فقوله تصبر نفسك أو تصبر نفسك أي تحبس نفسك على التمسك به. وقد جاء القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالمراد بالصبر الحبس. وكذلك يراد في المعاني الشرعية التي نتكلم عليها في أقسام الصبر، عندما نقول الصبر شرعا على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. فهذا كله المراد به حبس النفس على مراد الله عز وجل، سواء كان في صورة طاعة تفعل أو معصية تترك أو بلاء لا يتسخط عليه. فكل هذا يراد به حبس النفس عن الجزع، حبس النفس على الالتزام والعمل بمراد الله سبحانه وتعالى. قوله: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. فيه الجمع بين التأصيل والرد، من جهة قوله تصبر نفسك على التمسك به، فهذا هو التأصيل، أنك تعرف السنة في نفسها وتتمسك بها في نفسها وتلتزم بذلك وتثبت عليه، فهذا هو التأصيل الاعتقاد الذي تدين الله عز وجل به. ثم من بعد ذلك الحماية، الصيانة عن الشبهات، درء الشبهات، هذا هو الرد. إن كان هناك مجال للرد على شبهة معينة أو باطل معين فهذا هو الرد. تحفظ نفسك من الشبهات، تحفظ نفسك من الفتن والضلالات بإذن الله سبحانه وتعالى. فالموضح هنا السنة التي سيوضحها الإمام رحمه الله، يتمسك بها المسلم في نفسه ويتأصل بها ويعتقدها ويدين بها، وفي نفس الوقت يدرأ عنه الشبه والضلالات التي تنافيها وتناقضها. وفيه أيضا أن الشيء لا يتم إلا باجتناب ضده، كما هي قاعدة العقل والفطرة، لا يتم الشيء إلا باجتناب ضده. فالتمسك بالسنة لا يتم إلا برد الشبهات والضلالات. فإذا حصل هذا الرد وحمى المسلم نفسه بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الشبهات والضلالات، فهذا هو الذي يحقق الثبات والاعتصام بالسنة. والمحدثات جمع محدثة، والمراد الشيء الجديد المخترع، وهذا هو معنى البدعة، هذا هو معنى البدعة. والمحدثات جاء ذكرها في سياق التحذير في النصوص النبوية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، ونحو ذلك من الأحاديث. فكلمة الإحداث تجيء هنا في النصوص الشرعية في سياق الذم والتحذير. فمحدثات الأمور هي الأمور الجديدة المخترعة، وهذا هو معنى البدعة، هذا هو معنى البدعة. والبدعة في أصل معناها لغة هي الشيء الجديد المخترع، البدعة لغة هي الشيء الجديد المخترع، وشرعا طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فالمراد إذن اجتناب البدع ومحدثات الأمور، اجتناب ما يعول فيه على العقل أو القياس أو الرأي أو الهوى أو ما أشبه ذلك، مما فيه ترك للطرق الشرعية. إذا تركت السنة، إذا ترك البيان الشرعي، فهذا هو الابتداع والإحداث في دين الله تعالى. فالسنة إذن ما سيوضحه الإمام رحمه الله هو اعتقاد يدين به المسلم في نفسه، وهو أيضا يدرأ به عنه البدع والضلالات والمحدثات. قال رحمه الله: وقد شرحت لك منهاجا موضحا أو موضحا، كلاهما سائغ، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسليم. المنهاج هو الطريق، وقد ورد ذكره في النصوص الشرعية أيضا في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي سبيلا وسنة، أي سبيلا وسنة. فالمراد بالمنهاج هنا الطريق الذي يسلكه المسلم. وقوله لم آل أي لم أقصر، وقوله بحمد الله، الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، ويقال أيضا هو وصف المحمود بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال. والفرق بين الحمد والثناء أن الثناء هو الحمد المتكرر، إذا تكرر الحمد، إذا تكرر الوصف الحسن فإنه يصير ثناء.
الله أكبر.
قوله الرشد أو الرشد وجهاني. الرشد أو الرشد هو الصواب والاستقامة، وهو في حق الله تعالى صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل. وإن كان لم يأتي النص بذلك، لم يأتي النص صراحة بوصف الله سبحانه وتعالى بذلك، لكن يستفاد معناه من النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو ما عبرنا عنه بصفة الذات، أن الرشد في حق الله تعالى صفة ذات، هذا يستفاد معناه من قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم. وصفة الفعل يستفاد معناه من قوله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فمعنى أن الرشد صفة ذات في حق الله تعالى أن الله عز وجل يتصف أو يثبت له معنى الصواب والاستقامة في ذاته وأسمائه وصفاته، فليس يلحقه شيء من النقص أو العيب أو الاعوجاج أو الانحراف، فكل ذلك على صواب واستقامة. ومعنى أن الرشد صفة فعل لله عز وجل أن الله عز وجل يسدد من يشاء، يوفق من يشاء، يرشد من يشاء، هذا هو معنى صفة الفعل في حق الله تعالى. قوله التسديد، السداد هو الإصابة والاستقامة، السداد هو الإصابة والاستقامة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فسددوا، سددوا أي الزموا الصواب والاستقامة. وكذلك أيضا الدعاء، أنك تطلب السداد من الله عز وجل، اللهم اهدني وسددني. فالمراد بتسديد الله عز وجل أن يوفقك للصواب والاستقامة. أكمل. قوله الحمد لله أحق من ذكر، وقد يجوز الرفع في أحق، سبق معنى الحمد. وقوله أحق من ذكر أي إن الله تبارك وتعالى هو أولى من يذكر، وذكر الله عز وجل عبادة مستقلة وعمل مستقل من الأعمال الصالحة، فضله معروف وثوابه معروف. وهذا فيه الإشارة إلى أولوية الله عز وجل بالذكر، فإن غيرهم قد يذكر، يذكر بالجميل والثناء الحسن والصفات العظيمة، لا شك هذا يقع للمخلوق، لكن الله عز وجل أولى بذلك. فإن الذكر يكون لعظم القدر وجمال الصفات وكمالها، وهذا في حق الله تبارك وتعالى أولى وأعظم من غيره. والذكر يثاب عليه، المذكور من الناس قد يثيب على ذكره، إذا مدحت ملكا أو سلطانا فقد يعطيك جائزة مالا أو ما أشبه ذلك، وأما ثواب الله عز وجل فإنه عظيم جدا لا يبلغه ثواب. فالله تبارك وتعالى أحق من ذكر من جهة استحقاقه تبارك وتعالى في نفسه للذكر لكمال صفاته ونعوته سبحانه وتعالى، ومن جهة الثواب الذي يثيب به على الذكر. قوله وأولى من شكر، نتكلم أولا على معنى الشكر والفرق بينه وبين الحمد، وهذه مسألة معروفة يتكلم فيها العلماء. والصواب أن هناك فرقا بين الحمد والشكر، كما يقول العلماء بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. يعني ماذا؟ يعني كل واحد منهما أعم من الآخر وأخص من الآخر، أعم من الآخر وأخص من الآخر، أعم من وجه وأخص من وجه، أعم في شيء معين وأخص في شيء معين. فالحمد أعم من الشكر من جهة أنه يقع على الصفات وعلى الأفعال، الحمد يقع على الصفات وعلى الأفعال. تقول حمدت كرم فلان وحمدت إكرام فلان. حمدت كرم فلان، كرم هذا صفة ولا فعل؟ صفة. حمدت إكرام فلان هذا إيش؟ فعل. تمام. فالحمد يجوز على هذا وعلى هذا، فهذا هو وجه عمومه بالنسبة لإيش؟ للشكر. وأخص، الحمد أخص من الشكر من جهة أنه يقع باللسان فقط، يقع باللسان فقط، فالحمد لا يكون إلا بماذا؟ باللسان. وأما الشكر فإنه أعم من جهة أنه يقع بالقلب وباللسان وبالجوارح. الشكر يقع بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالشكر بالقلب هو الإقرار بالنعمة والاعتراف بها، والشكر باللسان هو التعبير عن الجميل، التعبير عن النعمة، الوصف بالجميل والثناء الجميل. والشكر بالجوارح هو استعمال النعمة في مرضاة المنعم، استعمال النعمة في مرضاة المنعم. فبهذا يكون الشكر أعم من ماذا؟ من الحمد. وهو أخص، الشكر أخص من الحمد من جهة أنه يقع على الأفعال فقط، يقع على الأفعال فقط. فتقول شكرت إكرام فلان، ولا تقول شكرت كرم فلان، لا يصح أن تقول شكرت كرم فلان، ولكن تقول شكرت إكرام فلان، يقع على الأفعال فقط. فهذا هو الفرق بين الحمد والشكر. وقوله وأولى من شكر، هذا أيضا كما سبق في قوله أحق من ذكر، فلا شك أن الخلق يشكرون، بل شكر الخلق من تمام شكر الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فشكر الناس من تمام شكر الله، لكن الله عز وجل أولى بالشكر. لماذا؟ نفس الكلام، لأن استحقاقه للشكر من جهة صفاته وأسمائه وأفعاله هذا أولى من غيره، ومن جهة أيضا الإثابة على الشكر، فإن الله عز وجل يثيب على الشكر أكبر وأعظم من إثابة غيره. قوله وعليه أثني، ذكرنا قريبا أن الثناء هو الحمد المتكرر، فإذا تكرر الوصف بالجميل فهذا هو الثناء. وقوله وعليه أثني تقديم للجار والمجرور، وفائدته كما هو معلوم الحصر، تقديم الجار والمجرور هنا، أو كما يقول العلماء بعبارة أعم تقديم ما حقه التأخير، هذا يفيد الحصر. عليه أثني أي أثني عليه وحده، أثني عليه وحده. قوله الواحد، الواحد من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة، كما في قوله تعالى وبرزوا لله الواحد القهار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. يريد سورة إيش؟ الإخلاص. والواحد هو المتفرد، هذا معناه، الواحد هو المتفرد. فالله تعالى هو الواحد، أي هو المتفرد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه ولا صفاته. قوله الصمد، الصمد من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: الله الصمد، وكما في الحديث السابق. وفي تفسير الصمد أقوال متعددة للسلف، أشهرها قولان: الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا جوف له، والمراد بذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن الافتقار الذي يقع للمخلوق، فالمخلوق يتصف بذلك، وهذا الجوف الذي فيه يجري فيه طعام أو شراب، فهذا فيه الاحتياج والافتقار إلى هذه المواد التي تقيم صلب المخلوق. وأما الله تبارك وتعالى فإنه منزه عن ذلك. القول الثاني أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، الذي يصمد إليه أي يلجأ إليه في الحوائج. قوله ليس له صاحبة ولا ولد، هذا من مشهورات الاعتقاد ومن أصول السنة المعروفة المستقرة لدى الصغير والكبير، أن الله تبارك وتعالى ليس له صاحبة ولا ولد، كما في قوله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقوله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. ونفي الولد عن الله عز وجل فيه رد على طائفتين كبيرتين من الكفار. الطائفة الأولى اليهود والنصارى الذين أثبتوا الولد لله تعالى، والمراد أنهم أثبتوا ولدا ذكرا، وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. الطائفة الثانية مشركو العرب الذين أثبتوا الولد لله تعالى وأرادوا الإناث، وادعوا ذلك في الملائكة، ادعوا أن الملائكة بنات الله. قوله جل عن المثيل: فلا شبيه لهم ولا عديل، هذا أيضا من مشهورات الاعتقاد، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأسماء والصفات. قوله السميع، السميع من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة، والآيات في هذا معروفة مشهورة في تسمية الله تعالى بأنه سميع بصير، الجمع بين هذين الاسمين على وجه الخصوص، وكذلك في إثبات الصفة كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. والسميع هو الذي وسع سمعه الأصوات دقيقها وجليلها وسرها وعلانيتها، لا يشغله شيء منها على اختلافها وتنوعها. وهذا مظهر كمال الله عز وجل في هذه الصفة. ويأتي السمع أيضا بمعنى الإجابة، يأتي السمع في النصوص الشرعية مضافا إلى الله عز وجل بمعنى الإجابة، كما في قولك في الصلاة سمع الله لمن حمده، فالمراد بالسمع هنا الإجابة، هو قدر زائد على مجرد إدراك الصوت، المراد هنا الإجابة. وقوله البصير، البصير من أسماء الله أيضا كما تقدم في الأدلة السابقة، والبصير هو الذي يرى جميع المبصرات لا يخفى عليه منها شيء. ويأتي البصر أيضا في النصوص الشرعية بمعنى الإكرام، كما في قوله تعالى لا ينظر إليهم، المراد هنا نظر الإكرام والإثابة. وقوله العليم يأتي الكلام عليه في القدر إن شاء الله تعالى في صفة العلم لله عز وجل. وقوله الخبير، الخبير من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة، تارة يذكر مع العليم، تارة يذكر مع الحكيم، تارة يذكر مع اللطيف إلى آخره. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. والخبير هو من علم الشيء بحقيقته وتفاصيله وأحواله، الخبير هو من علم الشيء بحقيقته وتفاصيله وأحواله. قوله المنيع ليس من أسماء الله عز وجل، لم يثبت به الدليل، وإنما هذا مذكور في مثل هذا السياق على سبيل الإخبار والثناء على الله سبحانه وتعالى بما يليق به، وهذا يتسامح فيه عند العلماء كما هو معلوم. ومعنى المنيع موجود في العزيز، العزيز من الأسماء المعروفة الثابتة، فمن معانيه المنع بمعنى أنه الذي لا ينال جنابه، الذي لا ينال جنابه، لا يمكن لأحد أن يعتدي عليه مثلا أو يلحق به ضررا أو ما أشبه ذلك. قوله الرفيع جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مقيدا في قوله تعالى رفيع الدرجات، رفيع الدرجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما رافع السماوات والأرض، وقال غيره عظيم الصفات. نكتفي بهذا القدر.